بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد اجتماع اللجنه المسؤوله عن تحري شهر شوال، تبين ان غدا هو اول ايام شوال، فتقبل الله طاعتكم، وان شاء الله لن نصلي التراويح هذا اليوم. اذن هذه الليله هي اول ليالي العيد، فتقبل الله منا ومنكم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا شهر رمضان، وان يرفع اعمالنا وعباداتنا وصيامنا وقيامنا، ولا يضرب به وجوهنا يوم القيامه. كما وعدتكم، عندنا الدرس الاخير من طريق السعاده ان شاء الله، سنتحدث اليوم عن الدرس الاخير حتى نكمل السلسله. ووعدت انا بعض الاخوه ان شاء الله عندنا تنتهي هذه السلسله سنضعها على قرص مضغوط ونوزعها على الاخوه ان شاء الله بعد ان يعني نجهزها. كنا قد تحدثنا عن السعاده ايها الاحباب الذي لم يحضر. السعاده قلنا هي ليست سعادة الجوارح أبدا، وإنما السعادة الحقيقية هي سعادة القلب. إذا كان القلب سعيدا هذه هي السعادة. ثم بينا كيف يسعد القلب، ودخلنا إلى أعماق هذا القلب، وبينا أمراضه والأمور التي تؤدي إلى فساد القلب. هذا نعطي ملخص سريع للدروس، وبينا الأدوية، ما هي الأدوية. بعد أن عرفنا هذا القلب وكيف السعادة، بدأنا بطريق السعادة، كيف سعادة القلب. تحدثنا في الدروس الماضية عن التوكل. التوكل من أعظم الأمور التي يسعد بها العبد ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله سننهي هذه المحاضرات بعمل من أعمال القلوب يصل العبد إلى السعادة، ألا وهو الرضا، الرضا بقضاء الله وقدره، والصبر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن العظيم وبين أجر الصابرين. الصبر أيها الأحباب كما ذكرنا من قبل هو ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعات، الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا الصبر على الطاعات، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر. أنت الآن تجلس والناس قد خرجوا يريدون الدنيا، غدا العيد والفرح والسرور وإلى الأسواق، أما الآن صبرت أنت على الطاعة، هذا الصبر على الطاعة. الجسم يقول اذهب اخرج إلى الدنيا، القلب يقول لا ابقى هنا، هنا الأجر العظيم الآن، لأن هذه المجالس أيها الأحباب تحكمها الملائكة، والله سبحانه وتعالى يداهي بها الملائكة. إذا الصبر على الطاعة، كيف يكون الصبر على الطاعة؟ بعض الناس الصبر على الطاعة، لأن الصبر على الطاعة صعب ليس سهل. بعضهم، أذكر قصة، شخص سكن في حي وعلم إمام المسجد أن هذا الرجل لا يصلي، ذهبوا لزيارته، قالوا له رحمك الله، وعن الصلاة، وأنت مسلم، وعن الأعمال إلى الله الصلاة. قال إذا أصلي، أصبح يصلي ولكن في البيت. ثم بعدها ذهبوا إليه زيارة، وقال له يا أخي الأفضل أن تصلي في المسجد، البيت هذا للنساء، أما أنت يجب أن تصلي في المسجد. قال نعم، في يومها صلى المغرب وبعدها انقضى. ثم ذهبوا الى عنده، قالوا له الافضل يا اخي ان تصلي الصلوات الخمس، المسجد طبعا باسلوب رقيق. بعد فتره علموا انه ترك الحي كله، وقال في اليوم خمس اوقات، في الاسبوع 35 صلاه، في الشهر كذا لا يحصلها، انا لا اطلع، وترك كل الحي. اذا هو ما صبر على الطاعه. الذهاب الى المسجد والصلاه في المسجد هذا صبر على الطاعه ايها الاخ الكريم. ايضا الصبر عن المعاصي، الصبر عن المعاصي. بعض الناس يجلس في البيت يقلب القنوات، فجأة تظهر صورة امرأة شبه عالية أو كذا، بعضهم يبدأ يتلذذ بالنظر، وهذا الأمر يحتاج إلى صبر عن ماذا؟ عن المعاصي، إذا صبر عن المعاصي. إنسان كما ذكرنا من قبل وضربنا مثال، يعمل محاسب في شركة أو في بنك والأموال كلها بين يديه، هذا يستطيع أن يأخذ ولا أحد يدري به. صبر على ماذا؟ صبر، صبر عن المعاصي، صبر عن أجل الربا. الأمر الثالث والذي هو درسنا اليوم، الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة. لأن الإنسان أيها الأحباب يعيش في هذه الدنيا، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة، في مشقة، في عناء، حتى قال بعضهم طبعت على شجر وأنت تريدها صقما من الأقدار والأكدار، هكذا طبعت. فالطريق أيها الأحباب شاق، وكلنا معرض للابتلاءات والمحن والفتن. عباد الله كثير ابتلوا، ابتلوا الله سبحانه وتعالى، ابتلى الصالحين وابتلى الأنبياء وابتلى المتقين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أقول يا ذي الكلمة أجملها، إن الله مع الصابرين. ثم قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله أكبر. ولنبلونكم، اسمع القسم من الله، بشيء من الخوف، شيء ما قال بفقر، قال بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذا الإنسان مبتلى، المؤمن مبتلى، ثم هذا قال هذا وبشر الصابرين. ما هي صفات أولئك الصابرين؟ قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلتكفى الله سبحانه وتعالى لا لهم أجر عظيم. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلوات البركة من الله والأجر العظيم، عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فسنة الله سبحانه وتعالى الابتلاء وهي ماضية، سنتحدث كيف يكون الابتلاء أيها الأحباب. الله سبحانه وتعالى أعد أعظم رجال عنده من الأنبياء. قال تعالى وكأيهم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ثبتوا في الامتحانات وفي الحروب، ثبتوا والله يحب الصابرين. فهذه سنة الله أيها الأحباب. يقول أحد السلف يقول يا ضعيف العزم يا مسكين لا تستطيع الطريق، الطريق شاق طويل، تعب فيه آدم وناح فيه نوح ورمي في النار إبراهيم وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف ولبث في السجن بضع سنين وصبر أيوب على المرض 18 عاما وفقد بصره يعقوب ونشر بالمنشار زكريا وذبح يحيى وقاس الضرب أيوب وطعن عمر وطرج بدمائه عثمان وقتل علي وجلدت ظهور الأئمة. هل هؤلاء ليس لهم قدر عند الله؟ زكريا عليه السلام نشر بالمنشار، رأيتم الأئمة ذبحوا قتلوا جلد ظهورهم، هل هم قليلون عند الله؟ أعظم خلق الله. فهذا هو طريق الله أيها الأحباب. قال صلى الله عليه وسلم لتعلم أن الابتلاء سنة، وخذ هذه القاعدة واحفظها، احفظ هذه القاعدة، كفى بالابتلاء من المؤمنين
كفى بالابتلاء من المؤمنين الصادقين شرفا وفخرا وكرما انهم احباب الله.
الله اكبر.
كفى بالابتلاء من المؤمنين الصادقين شرفا وفخرا وكرما انهم احباب الله. الله يبتلي الذي يحب. فلذلك ايها المبتلى يا من ابتلاك الله بمرض او ابتلاك بولد او بفقد مال اعلم انك حبيب لله سبحانه وتعالى ولكن بشرط التقوى. الشرط الحقيقي هو التقوى. حاشا لله ان يعذب اهل الايمان بالفتن والابتلاءات حاشا لله. فليس هناك اغير من الله على الحق واهله ابدا. الله يغار على الانبياء فهل يعذبهم؟ لا، ولكنها سنه يغفل بعض الناس عنها. ما قرأوا التاريخ، ما فهموا القرآن، ما عرفوا الأحاديث، يظن أن الله إذا ابتلاه بشيء أن الله يريد أن يصب عليه العذاب. لا أيها الأخ الكريم، قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. رجاء إخواني لآخر نزل الإخوان يلي لآخر نزل رجاء لا ترفع لها واللي بدأ يتكلم يخرج خارج نزل رجاء. يعني درسنا لا تقطعوا علينا سلسلة الأفكار. قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. أرجو منكم أن تحفظوا هذه الأحاديث وتتدبر بها وهذه المعاني السامية الراقية. يقول وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الله أكبر. إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا أبو سعيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ سؤال جميل، أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتل الرجل على قدر دينه. الله أكبر. يبتل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد عليه بلاءه. فيا من أعطاك الله تقوى وإيمان انتظر، الله سبحانه وتعالى سيوحد. وإن كان في دينه رفقة ابتلي على قدر دينه. وقال صلى الله عليه وسلم هذا حديث جميل طويل احفظوا، قال من يرد الله به خيرا يصد منه. من يرد الله به خيرا يصد منه، بمرض بفقد بأي شيء. من يرد الله به خيرا يصد منه. وقال صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وليس عليه خطيئه. تخيل، ليس عذاب ايها الاحباب. اختلف ارباب السلوك في تعريف الصبر، فقال احدهم هو ان يقطع جسمك وانت تبتسم وتتلذذ بقضاء الله. تبتسم وتتلذذ. وقال الآخر هو أن ترضى بما رضي الله لك. هذا قدر، قدر من الله. والله سبحانه وتعالى هو الذي أصابني بهذا، والله أعلم مني بهذا الأمر وهو يريد بي الخير. قال هو أن ترضى بما رضي الله لك فأحبه إلى الله أحبه إليك. وقال آخر أن تحتسب الأجر، أن تحتسب الأجر أعظم مما فاتك من العافية. هذا الكلام سنفسره في طي الكلام إن شاء الله. فالابتلاء سنة أيها الأحباب وهي ماضية. ابن القيم رحمه الله في جاز المعاد ذكر أمورا عن فضل الابتلاء. قال أولها أن تؤمن بالقضاء والقدر. هذا هو الذي سنتحدث عنه، أن تؤمن بالقضاء والقدر. فإن أعظم معاني أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر. ما هي أركان الإسلام؟ الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. هذا بس من أركان ماذا؟ أركان إيمان. ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لأهل العراق والذي يحلف ابن عمر به، إن يحلف بالله، وفي لفظ والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل احد او مثل احد هذا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. فما يؤمن القضاء والقدر ما هذا؟ اين الركن من اركان الايمان؟ لا ينبني هذا الفرح العظيم الا بهذا الركن. وهذا عباد بن الصامت رضي الله عنه يقول لابنه عندما حضرته الوفاه يقول له: يا بني عليك بالايمان بالقضاء والقدر، فهو والذي نفسي بيده مسلم، ان لم تؤمن بالقضاء والقدر لا ينفعك عملك ابدا. لا اله الا الله. ان لم تؤمن بالقضاء والقدر لا ينفعك عملك. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ايضا ان تعرف ان ما اصابك، هذا الامر الثاني الذي ذكره ابن القيم، ان تعرف ان ما اصابك هو قليلا بالنسبه لما اعطاك الله من نعم. سنضرب امثله على ذلك. ايضا ان تتسلى بالمصابين. فلذلك بعض العلماء يعني يعظ الناس ان يذهبوا الى المستشفيات. اذا ذهبت الى المشافي ورايت المرضى ورايت الانين ورايت التوجع تشعر انك بنعم عظيمه. اين انت واين الناس؟ حتى الخزاع عندما قتل ابناؤه او استشهدوا في المعركه قالت: ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. الله سبحانه وتعالى ذكر ابن الحجر في الاصابه رحمه الله عن عمران بن حصين قال، هو صحابي عمران رضي الله عنه، قال: مكث بمرض 30 عاما لا يقوم من على فراشه. من هذا؟ صحابي، وهم اعظم الخلق بعد الانبياء الصحابه. لبث 30 عاما على فراشه. فقال له بعض الصالحين: لو شكوت، لو رفعت ضرك الى الله. فقال: احبه الى الله احبه اليك. لا اله الا الله. انظر رضا، احبه الى الله احبه اليك. ما دام ان الله يرضى بهذا فانا ارضاه لنفسي. قال: فكان الملائكه تصادعه بايمانها مع كل خير. كانت الملائكه تصادعه. وهذه امراه يقول في الصحيحين عطاء بن ابي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما قال لي: الا ادلك على امراه من اهل الجنه؟ قال: بلى. قال: بابي انت وامي هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله اني اصرع، يعني يصيبها الصرع حتى المطروع يعني لا يعرف ماذا يتكلم ويتلبس في الارض، فادعو الله لي أن يشفيني. قال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت واحتسبت ولك الجنة. تخيل الآن أنت في هذا الموضع، ماذا تختار؟ بعض يقول: لا أريد أن أشفى الآن. تخيل بعض يقول: أريد أن أشفى، ما مشت الجنة بعدين. فقالت: لا يا رسول الله، يخيرني بالذي أدنى وأدنى بالذي هو خير. فقال لها، قالت له: يا رسول الله لا أصبر وأحتسب، ولكن أدعو الله لي إذا صنعت أن لا أتكشف. الله أكبر. أدعو الله لي أن لا أتكشف. من أصبح ما في مشكلة، ولكن أن لا أتكشف. وهذه رسالة إلى كل امرأة، انظروا، هذه تنطلق وتدعو الله أن لا تتكشف. فكيف بمن ترضى أن تكشف جسمها ولحمها بكل نزل حصير حصير؟ بعض النساء ما عندها تكشف شعرها وجسمها ولحمها وتلبس القصير، وهذا امر طبيعي. اما المتستره المتحجبه التي تخاف على دينها يقولون لها: كيف هذا، انت الان صغيره ويجب ان تري هذه الحياه، كيف تمشي بهذه الخيمه؟ يلبسون عليها دينها. اولئك اعداء الله يريدون ان يطعنوا بالمراه. وهذه رساله الى كل امراه شريفه عفيفه نقيه تقيه، أن توجه قطعات إلى أولئك الأنزال الذين يريدون أن يسحبوا ويسلبوا طهر ونقاء المرأة. لا، المرأة عندنا غالية. إني رأيت المرأة درة، وهل يوضع الدر في غير الصدق؟ المرأة درة أيها الأحباب، درة غالية عندنا. توضع في الصدف، الدر يوضع في الصدف ويخزى تخزن. سلام ايها الام الحنون، ويا ام الرجال لك الشجون، فانت ولودة من ابطال يقمى، عفافك بالجمال لا يهون. هذه منزلة المرأة عندنا ايها الاحباب ايها الاكارم، انهم يريدونها سلعة رخيصة عارضة ازياء مروجة احذية، هكذا يريدون المرأة تعمل في مناجم الفحل، تعمل على الخطوط السريعة، تعمل عاملة نظافة. حتى اظن اخبرتكم، ما اعرف كنت اخبرتكم هذه القصة، عندما كنت في اوروبا احتجنا الى ان نذهب من مكان الى اخر، فركبنا في احدى القطارات، قدر الله ان نكون في الصف الاول في المقعد الاول، فنظر الى السائق سبحان الله وعي امرأة والله العظيم عمرها ما يقرب من عمر جدتي، سائقة القطار. ان قبلنا لهذه الصورة والله ان بطن الارض خير لنا من ظهرها. هل تقبل امك او جدتك او اختك ان تكون سائقة القطار على الطرق السريعة؟ نحن لا نمنع عمل المرأة ولكن له ضوابط. فقالت يا رسول الله ادعو الله لي ان لا اتعشى، فدعا لها فهي من اهل الجنه تمشي على الارض. الله عز وجل قد يبتلي الانسان بالبصر، كثير من العلماء يبتلوا بالبصر. ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه في اخر عمره فقد بصره، اسماء بن ابي بكر فقدت بصرها، ابن كثير قال في اخر عمره صاحب التفسير قال ما زال الضوء ضوء السراج او الشمعة يهتز، ما زال ضوء السراج يأتي ويذهب حتى ذهب بصري معه. الله اكبر. والأئمة والأعلام كثيرون الذين فقدوا ابصارهم، فالبصر نعمة عظيمة، نعمة جليلة، ترى الحياة وتذوق الجمال، ولكن الله اذا ابتلى عبده ببصره ماذا قال الحبيب المصطفى؟ من ابتلى، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه قال تعالى من ابتليته بحبيبتيه، ما قال بعينيه، قال بحبيبتيه، فصبر عوضته به عنهما الجنة. إذا المسألة تحتاج إلى صبر. أيضا الله سبحانه وتعالى قد يعطي الإنسان أولاد، ثم فجأة الله سبحانه وتعالى بقدر يخطف أحدهم أو يأخذ أحدهم بقضائه وقدره. فماذا قال الحبيب المصطفى؟ قال يقول الله سبحانه وتعالى ليس لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه أو صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. لأن بعض الناس إذا أصابته مصيبة يتسخط مباشرة، لأن الصبر عند الناس متفاوت. بعضهم إذا أصابته مصيبة يتسخط، يا رب ما وجدت خيري، كل الناس الآن ما أخذ ابن غيري، يتسخط. بعضهم يرضى ويحتسب الأجر عند الله، يقول الحمد لله هذا قضاء الله وقد جزانا أرضى بقضاء الله. بعضهم يصبر صبر مجبر على الصبر، هذا الذي مجبر على الصبر لا أجر له. أما الأجر العظيم الذي يصبر ويحتسب. أي مصيبة أصابتك أيها الأخ الكريم صغيرة كبيرة مباشرة تحتسب، قل الحمد لله. مثلا لا أنت تمشي في السيارة، قدر الله أن تصطدم حادث مثلا والسيارة ستذهب تنصرف، بعضهم يتسخر ويحتسب قل الحمد لله حسبي الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون، مباشره اخذت الاجر العظيم. هنا الصبر عند الصدمه الاولى. عمر بن الزبير تاريخي جليل رضي الله عنه سافر الى الشام، وفي طريق اصابته الاكله في رجله من اجل مرض كما يسمى الغرغرينة تأكل القدم، فاجتمع عليه الأطباء وقال له نقطع لك رجلك. قال أصبر وأحتسب. ثم بدأت تتقدم، وصلت إلى الساق إلى الفخذ، فقالوا إن لم تقطع سوف تموت. قال إذا نقطعها. ثم قالوا له نسقيك خمرا من أجل أن يعني مش مخدر. فقال سبحان الله عقلا منحنيه الله سبحانه وتعالى أذهبه بكأس الخمر؟ لا والله، ولكنني إذا توضأت ودخلت في صلاتي فاقطعوها. ثم حلق مع الآيات بروحه وبقلبه يعيش مع آيات الله وهو في الصلاة، فقطعوا رده ولم يشعر. لا تتعجب أيها الأخ الحبيب، عاش وذاق حلاوة القرآن، ثم بعد أن شعر بالألم الأخير سقط مغشيا عليه، وبعد ساعات أفاق، قال الحمد لله. قالوا أحسن الله عزاءك بابنك. قال ما الأمر؟ قالوا إن ابنك رفسته دابة خليفة مال. تخيل هو الآن في شيء وجاءه شيء آخر. قال الحمد لله، يا رب إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت لتليت فقد عافيت. أعطيتني أربع أعضاء وأخذت واحد، وأعطيتني أربع أبناء وأخذت واحد. اسمع ما أجمل هذا الكلام. ثم أنشد يقول: لعمرك ما مديت كفي لريدة، وما حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا دلني فكري ولا نظري لها، ولا قادني فكري إليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت كثر قبلي. اشتسب الأمر عند الله. عندنا نماذج كثيرة. أيوب عليه السلام، أيوب، يقول الإمام أحمد يذكر في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لبث أيوب في بلائه 18 عاما، 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد، أقارب زوجته أبناؤه إخوته رفضوه، غير أخوين له، أخوين كانوا يتعاهدونه، حتى قال بعض الروايات أنهم نبذوه في الصحراء. وذات يوم كانا يجلسان عنده عن أيوب، فلما قاما وهما بالانصراف قال أحدهما للآخر: تعلم أن أيوب أصاب ذنبا عظيما؟ قال: وما؟ لا. فقال له: لماذا؟ قال: لأن الله ابتلاه منذ 18 عاما. اسمع، الذي عنده فكر قصير يظن أن الله يبتليه بالمعاصي، لا، ليس الأمر كذلك. إن الله ابتلاه منذ 18 عاما ولم يرفعه عنه، هذا يعني أنه قد أصاب ذنبا عظيما. فلم يتمالك هذا الأخ إلا أن رجع إلى أيوب وقال له: يا أخي، إنك ارتكبت ذنبا عظيما. قال: لا. قال: لماذا الله ابتلاك 18 عاما؟ فقال أيوب: أنا لا أعرف من هذا شيئا، إلا أنني كنت إذا سمعت الرجل يحلف، أي يحلف بالله، ذهبت فكبرت عنه. اسمع، ما له ذنب يعني، أيوب نبي من أنبياء الله، فكان يرجع إلى بيته فيكفر عنه. فقال الله تعالى: اركض برجلك، هذا مرتفع بارد وشراب. فجاءت زوجته بعد أن شفاه الله، دخلت عليه، قالت: هل رأيت نبي الله أيوب؟ ما عرفته. قال: أنا هو. تخيل الله سبحانه وتعالى جاء. حتى ذات يوم قالت له زوجته: ادعو الله، أنت نبي، ادعو الله أن يشفيك. فقال يخاطب زوجته، قال: كم لبثت في المرض؟ قالت: 18 عاما. قال: وكم لبثت في الرخاء؟ قالت: 80 عاما. قال: والله إني لأستحي أن أطلب من الله أنه عافاني 80 عاما ثم ابتلاني 18 عاما. يعني يجب أن تكون مدة المعافاة بقدر مدة الابتلاء حتى أطلب من الله استحيا. هذه أخلاق الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء، نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. حتى ورد في بعض الإسرائيليات أن الدود كان يرعى في جسم أيوب، الدود كان يرعى في جسمه. إذن أيوب عليه السلام ما كان جسما، إنما كان قلبا، لم يكن جسما أبدا وإنما كان قلبا. فلا تنظر إلى جائحتك أيها الأخ الكريم، ولكن انظر إلى قلبك، فالعجز عن معصية الله نعمة. اسمع إلى هذه الكلمة وانتبه إليها، العجز عن المعصية ماذا؟ نعمة. تحضرني قصة ذكرها أحد العلماء. ولد قتل ولد وفي قلبه ثقب، عمره أصبح 6 سنوات، 7 سنوات، فبدأوا بالعلاج، أخذوه إلى بلاد الدنيا، هذا الطفل كان مقعد لا يستطيع أن يتحرك، لا يحرك إلا رأسه. ثم قدر الله أن يشوفه هذا الولد وأصبح شابا، فذهب إلى إحدى البلدان العربية ليعمل، ما ترك ذنبا ولا فاحشة إلا فعلها، ما ترك شرب الخمر ولا الزنا ولا الربا ولا شيء إلا وفعله، حتى ترك الصلاة. أسألكم بالله، هل خير له أن يعافى أم يبقى مقعدا؟ ربما الله سبحانه وتعالى يختار للعبد الشيء الذي لا يعرف أنه خير له الإنسان، ربما هذا الأمر قد منعك عن معصية من المعاصي التي يعطى بها الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى هذه القصة العجيبة، استغلنا على الكلام إن شاء الله. هذه القصة ذكرها ابن حبان في كتابه الثقات عن أعظم رجل ابتلي. هذا رجل اسمه أبو قلابة الجرمي. يقول المحدث الذي يحدث القصة عبد الله بن محمد، هذا أبو قلابة كان من الرواة عن مالك، من الرواة من المحدثين من العلماء السهاد العباد. قال هذا الرجل يقول الذي يحدث عن أبو قلابة، يقول خرجت مرابطا في عريش مصر، مرابط الجيش، فبينما أنا أمشي في الصحراء مررت بخيمة، مررت بخيمة وسمعت رجلا يقرأ: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال فنظرت، دخلت الخيمة فإذا رجل يدعو وهو معاق قد فقد رجليه ويديه. تخيل، فزمان الرجلين والقدمين لا يوجد أيضا، وفقد بصره، فوق ذلك ما عنده بصر. هذه القصة رواها ابن حبان في الثقات، كتاب الثقات. وثقل سمعه لا يسمع. فجئت فقلت له: يا عبد الله، إني سمعتك تقول كذا وكذا، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ما هي النعم التي أعطاك الله إياها؟ طلب منك كل النعم. فقال له: اسمع إلى المؤمن بالقضاء والقدر، اسمع إلى الذي يعلم أن ما وقاله لا كان ليخطئه. قال: والله لو أرسل الله الجبال فدمرتني وأرسل البحار فأغرقتني ما وفيت نعمة ربي على هذا اللسان الذاكر. الله أكبر، ما في شيء يتحرك إلا هذا اللسان. قال: الحمد لله. ثم قال له: يا ابن أخي، ابني الذي يتعاهدني هو يوضعه ويحضر له الطعام فقدته منذ 3 أيام، فأطلب منك أن تذهب وتبحث لي عنه في الأماكن القريبة. قال: فذهبت. قال: وبدأت أبحث عنه وقلت: والله ما سعى أحد في حاجة أفضل مما يسعى لحاجته. مقعد هذا الرجل. قال: وعندما ذهبت أبصرت كثبانا من الرمل كثيف كبير. قال: فنظرت فإذا ابنه بين هذا الكثبان وقد افترسه زمع من السلاح. فقلت: كيف أرجع إلى ذلك الرجل وأخبره؟ ثم رجع فقال له: هل تذكر أيوب عليه السلام؟ قال: نعم. قال: ماذا فعل الله به؟ قال: ابتلاه الله عز وجل في نفسه وماله. قال: كيف وجده؟ قال: وجده صابرا. قال: ولم يكن ذلك فقط، إن من صد عنه القريب والبعيد ورفضه القريب والبعيد. قلت: وكيف وجده الله؟ قال: صابرا. فقلت: يا عبد الله، الأب قلاب يقول. قال: ماذا تريد؟ قال له: احتسب ولدك فإني وجدت 7 قد ابتغته. فقال: الحمد لله الذي لم يخلق من ذرية ذرية إلى النار. شوف الرضا. قال: الحمد لله الذي لم يخرج مني ذرية إلى النار. ثم شهق شهقة فمات. قال: تعجبت، هل أتركه هنا وأذهب فتأكله سباعا؟ ماذا أفعل؟ قال: قدر الله، بعض الرجال قديم. فحدثهم قالوا: اكشف عن وجهه. فكشف عن وجهه، قال، فبدأوا كذبوا عليه يقبلونه ويقولون: بأبي عيني لطالما غضت عن محارم الله، وبأبي جسما كان صابرا على البلاء. قال: فغسلناه وكفناه. فلما في الليل رأيته في المنام قلت: ما فعل الله به؟ قال: أدخلني الله الجنة وقال لي: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
سلام عليكم بما صبرتم. هذا المقصد السعيد أيها الأحباب الذي يصل ويرضى بقضاء الله وقدره. أما الإنسان المتسخط لا يقبل بشيء ولا يرضى بشيء مهما أعطاه الله من الذرية من المال من التجارة، دائما عينه تتطلع عليه إلى أفضل، هذا لا يكون سعيد. إذا فقد ماله يتسخط. لا، السعادة الحقيقية أن تقبل برضا الله سبحانه وتعالى وقدره. الطب النفسي في هذه الأيام يعالج شيئا واحدا هو اضطراب القلب فقط، العلاج النفسي. أقول لكم أغلب الأطباء النفسيين هم مرضى نفسيين صراحة، إلا من رحم الله. لماذا؟ يأتي، طبعا ليس الكل، يأتي إليه المريض يقول له، اسمع ماذا يقول له الطبيب النفسي، يقول هل عاشرت امرأة؟ هل صاحبت بنتا؟ يقول له لا والله ما أعرف ما يقول. هذا هو السبب لماذا، أليس كذلك؟ يقول له أنت تعبان نفسيا، هل تسمع الموسيقى؟ يقول لا الموسيقى حرام. يقول إذا هذا هو السبب، يجب أن تسمع الموسيقى أي حتى يرتاح قلبك ويطمئن. أسألكم إذا أليس هذا مريض نفسيا؟ الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهو يقول له يطمئن قلبك بالموسيقى، يطمئن قلبك بالنساء، يطمئن قلبك بالخمر. لا إله إلا الله. سعيد بن سيرين رحمه الله كان يقول إنا لفي سعادة لو علم بها ملوك الأرض لجالدون عليها بالسيوف. سعادة، لأن السعادة في القلب وليست في الجارحة. فالسعادة أيها الأحبار أن يكون حمل القلب صادقا. أؤكد على هذه الكلمة، وهذا ملخص كل الدروس التي أعطيناها، أن يكون قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى. اعلم وهذه القاعدة خذها، البلاء ليس غضبا من الله كما أنه ليس رضا. أعيد، الابتلاء أو البلاء ليس غضبا من الله وليس دليل على الرضا أبدا. كيف؟ إنسان ابتلاه الله سبحانه وتعالى، فإذا كان من الأبصار الأتقياء الأنقياء الراضين بقضاء الله وقدره فهذا لرفع الدرجات. أما إذا رأيت إنسان ما عنده صلاة، ما عنده ذكر، عنده حب الدنيا والله سبحانه وتعالى يتليه، هذا عذاب. كيف يرفع الله درجاته؟ الله يعذبه في هذا المال وبصده عن سبيل الله. اسمع إلى هذه الكلمة، الكلمة الرائعة الجميلة الرقيقة الرطاقة. اسمع، دخل الرجل على أحد الصالحين وهو في شدة ألم، فوجده مريضا يئن، فقال له اسمع ماذا قال وماذا أجاب. قال له ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. الزائر قال للمريض، قال ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. فماذا أجابه المريض؟ وهذه رسالة إلى كل المرضى. قال له بل ليس بمحب من لم يتلذذ بضرب حبيبه. الله أكبر. ثلاث، قال له المحب من لم يصبر، ليس بمحب من لم يصبر. قال أنا لا، بل ليس بمحب من لم يتلذذ. أن الله إذا أصابك شيء تتلذذ وترضى وتفرح، تقول يا رب أنت تعلم هذا الأمر خير لي مني، ولما أنت متوكل على الله وأنت من عباد الله وأنت تقيم الصلوات وتؤدي كل ما عليك، تعلم أن الله يريد رفع درجاتك، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الإنسان وهو في بطن أمه يكتب عليه عمره ورزقه، وهل هو شقي أم سعيد. حتى ذكرت قصة أني بها لبعض الأخوة الذين لم يسمعوها، هذه رأيتها امرأة كبيرة في السن أصيبت ابنتها بمرض العضال، مرض السرطان، أعاذنا الله وإياكم من الأمراض. فبدأت تبكي أمام ابنتها، أمام ابنتها، فنظرت البنت، هذه البنت كانت صالحة،
تقول لأمها يا أمه لماذا تبكين؟ لماذا تبكين؟ قالت على ما أرى منك وإنني حزينة. قالت يا أمه هذا الأمر قد قدره الله علي وأنا في بطنه جنينا.
الله أكبر،
هذا الأمر الله قدره علي وأنا منذ أن كنت في بطنك كتبه علي. اعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس وكان طفلا صغيرا، علمه ودعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأصبح ترجمان القرآن وحضر هذه الأمة. قال اعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. هذا الأمر وهذا الرضا وهذا الطريق إلى السعادة أيها الأحباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من السعداء وأن نكون من الراضين بقضاء الله وقدره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن ترفع من درجاتنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل ما قدمنا في هذا الشهر المبارك في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فيها لا رياء ولا سمعة ولا شبهة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير. تفضل.